أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث عن حل مشكلة عدم التوجه في الصلاة، تقدم أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يؤكد على أهمية التخلص من طول الأمل فينا. طول الأمل مرض ينتج عن إعطاء الدنيا حجما أكبر من حجمه، وفي مقام علاج هذا المرض واستئصال طول الأمل والتنبه إلى حقيقة حجم الدنيا، يحاول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يسلط الانتباه بشكل مركزي وعلى الطريقة الخمينية بشكل جذري وتغييري على الخطأ الكبير الذي نقع فيه عندما نستسهل ما نحن عليه في التعامل مع الصلاة، ونتصور أن المسألة سهلة ما دام أنه الصلاة تسقط عنا بهذا الأمر، فإذا ما في داعي نحن نعتبر أنه في مشكلة حقيقية ويجب أن نعيد النظر في صلاتنا. ويكفي أن نحرص على حضور القلب أول الصلاة وتكون الصلاة قربة إلى الله تعالى. هذا الاستسهال يعتبره الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ابن الدنيا، يعتبره مرض تمكن يدل على تمكن الدنيا من القلب. لذلك يصرخ الإمام صرخته الخميني في وجه قلوبنا التي تتصور أن الصلاة التي نصليها كافية، يقول: يجب أن نتأمل في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حال أمير المؤمنين عليه السلام، ونتأمل في خوفهم وبكائهم وتضرعهم، ثم نقارن بين هذا وبين ما نحن عليه من الاطمئنان، ولا كأن هناك مشكلة على الإطلاق. في هذا السياق يقول الإمام: إذا تهيأت للرحيل بالزاد والراحلة لم يصبك شيء من عناء السفر، ولا تصاب بالتعاسة في الطريق. وإلا يعني من لم يتهيأ منا للآخرة ولم يعد الزاد للسفر الطويل، وإلا أصبحت فقيرا مسكينا سائرا نحو شقاء لا سعادة فيه، وذلة لا عزة فيها، وفقر لا غناء معه، وعذاب لا راحة منه. إنها النار التي لا تنطفئ. هذه الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. معنى ذلك أن من لم يصلي صلاة مقبولة لن يقبل منه شيء، وستكون عاقبته الخسران المبين، عاقبته والعياذ بالله النار. إذن تحديد الطريق إلى الجنة يبدأ من التأمل في صلاتي وصلاتك. إلى أين نريد أن نسير؟ نريد أن نسير إلى الجنة. اللهم من علينا بما أنت أهله، واجعلنا من أهل الجنة أهل رضاك، وما فوق الجنة ورضوان من الله أكبر. إذا كنا نريد أن نسير إلى رضوان الله عز وجل، فيجب أن يبدأ هذا المسير بالتفكير بتحصيل الصلاة المتقبلة. الصلاة المتقبلة لا تنفصل عن توجه في الصلاة، لا تنفصل عن حضور القلب وتوجيه القلب وجهه إلى ما يقوله وما يفعله في الصلاة، وإلا فإنها النار التي لا تنطفئ، والضغط الذي لا يخف. الضغط يعني الضنك، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضغط الذي يذكر به ما يجري في القبر من ضغطة القبر، باعتبار أن الذي يشرح الله عز وجل صدره للإسلام يعيش حالة شرح الصدر، حالة الانبساط، حالة السرور، حالة الفرح البهج السعادة، بينما المقابل لذلك هو الذي يعيش الضنك والضنك الشديد والضغط الدائم الذي لا يخف، والحزن الذي لا يتبعه سرور، والندامة التي لا تنتهي أبدا. من خمينيات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المجال الأخلاقي هذه الفقرة، حول فقرة من دعاء كميل. يقول الإمام: انظر أيها الأخ إلى ما يقوله الإمام في دعاء كميل، وهو يناجي الحق عز وجل: وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، إلى أن يقول: وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. ما لا تقوم له السماوات والأرض، ما هو العذاب الذي قد ينزل بإنسان؟ يضيف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: ترى ما هذا العذاب الذي لا تطيقه السماوات والأرض الذي قد أعد لك؟ أفلا تتيقظ وتنتبه؟ بل تزداد في كل يوم استغراقا في النوم والغفلة. فيا أيها القلب الغافل، انهض من نومك وأعد عدتك للسفر. هنا يستشهد بفقرة من كلام للأمير عليه السلام: فقد نودي فيكم بالرحيل، وعمال عزرائيل، يعني الملائكة الذين هم على ملاك عزرائيل عليه السلام، منهمكون في العمل، يعني عملية قبض الأرواح مستمرة، ولا يعرف الشخص منا متى يأتي دوره. منهمكون في العمل، ويمكن في كل لحظة أن يسوقوك سوقا إلى العالم الآخر، ولا تزال غارقا في الجهل والغفلة. ثم يختم الإمام بقوله، يعني يدعو بدعاء ورد في أعمال ليلة 27 من شهر رمضان: اللهم إني أسألك التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار السرور، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. هنا أقف مرة جديدة عند أهمية التنبه إلى أن من خصائص خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو ما يصب فيه كلام الإمام الخميني هنا: التعامل مع الدنيا بحجمها والتعامل مع الآخرة بحجمها. خط الإمام الخميني رضوان الله عليه ليس شيئا آخر غير الإسلام الأصيل، يعني من اقتنع بأن فهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه للآيات والروايات هو الفهم السليم الذي يجب على المسلم أن يطبق نفسه معه مع هذا الفهم، فإنه يصبح من خط الإمام، يسير في خط الإسلام الحقيقي، ويهتم بهذه الخصوصيات التي ركز عليها الإمام. الإمام الخميني هنا استشهد بفقرة من دعاء كميل: وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، إلى قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كميل: وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. في مكان آخر استشهد الإمام بفقرة ثانية من دعاء كميل: فهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. الإمام يقول: ما هو هذا العذاب الذي يمكن الصبر عليه ولا يمكن الصبر على الفراق؟ أولا العذاب عذاب شديد لا يمكن أن يفهم، فإذا كيف هو عذاب الفراق؟ هذا أيضا لا يمكن أن يفهم. يقول الإمام: عذابك المقصود هنا غير عذاب جهنم، عذاب النار، العذاب الخاص المضاف إلى الله عز وجل، عذاب الله مطلقا، مش إنه والله عذاب جهنم أو عذاب الله في جهنم. عذابك يقول إذا عذاب شديد جدا جدا جدا، كيف مثلا أنه في نار تطلع على الأفئدة، نار تنضج من الداخل قبل أن تنضج من الخارج، في نار تنضج من الخارج، في إذا العذاب درجات. يقول الإمام: هذا العذاب أبني صبرت على عذابك، عذاب خاص جدا وشديد جدا، إذا كيف هو عذاب الفراق؟ يقول الإمام: أنا الأعمى القلب لا أقرأ هذه الفقرة من دعاء علي بلساني، لا أقول يا إلهي أنا لا أستطيع أن أصبر على فراقك، وإنما أقرأها بلسان علي عليه السلام، أقول: إلهي، علي عليه السلام كان يقول: فهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. إذن ينبغي أن نوقن أيها العزيز أن هناك مشكلة حقيقية نعيشها في مجال تعاملنا مع أمور الآخرة، في مجال الخوف من تقصيرنا مع الله عز وجل، الخوف من المعاصي والذنوب، الخوف مما سنواجهه يوم العرض الأكبر، في مشكلة حقيقية. هذه المشكلة الحقيقية أرجو لقلبي وأرجو لك أن لا نتجاوزها ونتعامل معها بكل بساطة، أنه عم بيزيدوها المشايخ، عم بيشددوا، الإمام الخميني زيدها، خلاص نحيد، نعتبر أنه حلينا المشكلة، يعني على طريقة ثم استخار وقال جيدة. كل هذه الأنواع من البكاء والتضرع والخوف الشديد في سيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين وسيرة أهل البيت، وكل هذا التخويف الموجود في القرآن الكريم، أنه مثلا خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إلى آخره، كل هذه الأمور نتعامل معها أنه بسيطة يا شيخ، ما تشددوها الأد، والله أرحم الراحمين، ما في شك أنه أرحم الراحمين، لكن هناك قانون إلهي، الله عز وجل عم بيقلنا أنه نسيان يوم الحساب يؤدي إلى الهلاك. الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء والأولياء والعلماء يأكدوا لنا أن علينا أن نستعد للآخرة، أمر سبحانه وتعالى أن علينا أن يكون هدفنا الرئيس والجذري والمركزي في هذه الحياة الدنيا هو الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وأمرنا أن لا ننسى نصيبنا من الدنيا. تعبير بعض العلماء بيقول الله عز وجل أمرنا أن نهتم بالآخرة وقال اتركوا لي الدنيا، الدنيا علي وعليكم العمل للآخرة. بيقول نحن هذا العالم، بيقول نحن منقول له سبحانه وتعالى عليك الآخرة وعلينا الدنيا، طيب ما هو أمرنا شيء وينبغي أن نعبده عز وجل كما أمرنا ولا يصح أن نعبده كما نريد. في هذا الإطار من جملة ما يؤكد عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الأربعين حديثا هذه الموعظة التي ترتبط بالتخلص من حب الدنيا والاهتمام بالاستعداد للآخرة والتصرف على أساس أنه مسألة الآخرة مسألة جد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول الإمام: أيها المسكين السيء الحظ. سيأتي معنا أن الإمام رضوان الله تعالى عليه يتكلم عن نفسه وغيره ويقول: أنا على قاعدة وما أبرئ نفسي، لكن يصرح يعني إيانا أن نتصور أن هذه المسائل يطرحها الإمام بلغة أيها الناس يجب عليكم، وإيانا أن نتصرف أنه أي واحد منا شيخ سيد غيره اللي بده يوعظ يتصور أنه هو عم يحكي مع الآخرين وهو ما خصه. الحقيقة أن علينا أن ننطلق من أن القلوب واحدة، المعصومون فقط لهم وضع خاص لشدة عبادتهم لله عز وجل وقربهم منه. أيها المسكين السيء الحظ الغافل عن واجباتك إزاء مالك الملوك، إن هذا الجهل هو سبب جميع ما يلحقك من سوء التوفيق. الجهل بماذا؟ الجهل بحقيقة الآخرة، الجهل بأن الحياة الدنيا فرصة للاستعداد للآخرة، الجهل بأن طول الأمل ينسي الآخرة. هذا الجهل يسبب كل ما يلحقك من سوء التوفيق، وهو الذي ابتلانا، هو سبب ابتلائنا بجميع هذه الظلمات والكدورات. إن الفساد قد ينشأ من الأساس، وإن تلوث الماء قد يكون من المنبع. إن عيون معارفنا عمياء وقلوبنا ميتة. عيون معارفنا عمي وقلوبنا ميتة. مسألة خلي كل واحد منا يقعد بينه وبين نفسه وبين يدي الله عز وجل: إلهي، هذا الطريق الذي أسلكه، هذا النوع من التدين اللي أنا مقتنع فيه، صح هذا ولا لا؟ يفكر على أساس ما في الآيات والروايات. الإمام الخميني رضوان الله تعالى على هذا الفقيه النوعي المختص يقول: ما نحن عليه هو بشكل عام هكذا: عيون معارفنا عمي أو عمياء وقلوبنا ميتة، وهذا سبب جميع المصائب، ولكننا مع ذلك لسنا حتى بصدد إصلاح أنفسنا. يعني مرة بيكون في قلب ميت والإنسان منتبه أنه قلبه ميت، ولذلك يلجأ: إلهي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي. هون المشكلة أقل بكثير، أنه القلب ميت وصاحب هذا القلب انتبه ويطلب من الله عز وجل أن يحيي قلبه، والله عز وجل أكرم الأكرمين. لكن المشكلة الكبيرة أن يكون القلب ميتا وأن يكون الإنسان بانيا على البقاء على هذا، بيعتبر هذا الوضع الطبيعي، أنه أنتم عم تقولوا لنا التوجه بالصلاة، خلاص هي الصلاة اللي عم نصليها يا شيخ، مش أنه بعش يتحاسب الواحد. طيب، فإذا قلنا إن قبلت قبل ما سواها، بنقال خلاص إن شاء الله الله بيقبلها. طيب، إن شاء الله الله بيقبلها إن شاء الله، لكن الشرائط الخصوصيات التي وردت عن المعصومين حول القبول ألا يجب التنبه لها؟ مش مطلوب أنه نقارن بين صلاتنا وبين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت حول قبول الصلاة؟ الصلاة لا يقبل منها إلا ما أقبلت به بقلبك على الله عز وجل. طيب، إذا واحدنا بده يحسب بطارية قلبه قديش عبت بالصلاة، قديش في توجه بالصلاة، بعض المرات بلاقي شحطة بالأول وشحطة بعد شوي وشحطة يمكن بالنص وشحطة بالأخير ومضات هيك، والباقي القلب ليس هنا. أن نتصالح مع هذا، أن نقيم على هذا الوضع، أن نرضى بأن تكون صلاتنا هذه ثم لا نهرب إلى الله عز وجل من هذه الصلاة التي تنتج الظلمات، هذا أمر مرعب. هذا الذي قصدته عندما قلت يجب التنبه إلى خصوصيات خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. عم بقلنا أنه العنوان العام لعيوننا هو العمى، والعنوان العام لقلوبنا هو الموت، وهذا سبب جميع المصائب، ولكننا رغم ذلك لسنا بصدد إصلاح أنفسنا. ثم يدعو، ونسأل الله أن يشملنا هذا الدعاء: اللهم تفضل علينا بتوفيق التوبة، وعرفنا بواجباتنا، وتفضل علينا بنصيب من أنوار معارفك التي ملأت بها قلوب العرفاء والأولياء، أظهر لنا إحاطة قدرتك وسلطانك، وعرفنا بنواقصنا، فهمنا نحن المالكين، نحن المساكين الغافلين الذين ننسب جميع المحامد إلى الخلق، فهمنا معنى الحمد لله رب العالمين. يريد أن يشير الإمام إلى أن الشخص منا قد يبقى فترة طويلة، 50 سنة كما مر معنا ولا تقبل صلاته، هذا تقدم، لكن قد يبقى 50 سنة عم بيقول يوميا بالصلاة مرارا الحمد لله رب العالمين، وهو لا يفهم معنى الحمد لله رب العالمين. الإمام هنا وفي أماكن أخرى يركز على أن معنى الحمد لله رب العالمين الحمد لله، يعني لا يمكن أن يحمد غيره عز وجل، الحمد على نحو الأصالة لا يمكن أن يكون إلا له سبحانه وتعالى، وعندما نحمد ونمدح غيره فإنما يكون مدحا على نحو التبعية وعدم الاستقلال. يقول: فهمنا نحن المساكين الغافلين الذين ننسب جميع المحامد إلى الخلق، فهمنا معنى الحمد لله رب العالمين، عرف قلوبنا بأنه ليست هناك محمدة من مخلوق، يعني لا يمكن أن يحمد مخلوق، ليست هناك محمدة لمخلوق، أظهر لنا حقيقة قولك سبحانك: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أدخل كلمة التوحيد إلى قلوبنا القاسية الكدرة، نحن أهل الحجاب والظلمة وأهل الشرك والنفاق، نحن الأنانيين عباد النفس المعجبين بها، أخرج من قلوبنا حب النفس وحب الدنيا، واجعلنا عشاقا لله وعبادا لك، إنك على كل شيء قدير. مرة جديدة نرى أن هناك لهجة خاصة في الخطاب الخميني في مجال إصلاح النفس، هذا النفس الخاص، هذا الأسلوب الخاص، هذه اللهجة الخاصة تستهدف أن يدرك الشخص منا حجم الخطأ الذي يقع فيه عندما يكون راضيا عن نفسه ويعتبر أن هذه الصلاة التي يصليها كافية، والمهم أنه هو عمل ما عليه، الباقي أنه الله عز وجل يعمل اللي عليه وهو أرحم الراحمين. هذا الأمر استسهال في غير محله. اللهم أعنا على أنفسنا، إنك ولي الإحسان والنعم، والحمد لله رب العالمين.